من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة
يغلطون
كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسير، وكلامه فيما سمعنا متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة، والتفاسير المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن تبع التابعين، هذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط، وذلك لأنهم فسروا القرآن راعوا فيه المتكلم به هو الله جل جلاله، وراعوا فيه المخاطب به هو النبي عليه الصلاة والسلام، وراعوا فيه المخاطبين به أيضا وهم العرب قريش ومن حولهم في أول الأمر أو العرب في عمومهم، وأيضا رعوا فيه اللفظ ورعوا فيه السياق. ولهذا تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغة لكنها توافق السياق. أما المتأخرون، يعني من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث، فيكثر في تفاسيرهم الغلط، وجهة الغلط إما أن تكون أن المفسر اعتقد اعتقادات باطلة كحال أصحاب الفرق الضالة إما المجسمة أو كمقاتل أو المرجئة أو المؤولة أو المنكرين للصفات كالجهمية والمعتزلة ومن شابه هؤلاء، تجد أنهم فسروا القرآن ونزلوه على وفق ما يعتقدون، فجاء الغلط في أنهم قرروا عقيدة عندهم وجعلوا القرآن يفهم على وفق ما يعتقدونه، وهذا نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم. وفي الأصل التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط، والتفسير بالرأي من السلف من منعه أصلا، ومنهم من أجازه واجتهد في التفسير، وهؤلاء هم أكثر صحابة. وإذا جاز الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي فإنما يعنى بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح وبالرأي الصحيح، يعني بالاستنباط الصحيح، وأما الرأي المذموم فهو استنباط أو تفسير مردود، وذلك لعدم توفر شروط التفسير بالرأي فيه. من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما يعتقد، يأتي الجهمي مثلا يفسر أسماء الله جل وعلا التي جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصلة في ملكوت الله جل وعلا، يأتي المرجئ فيفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقد، يأتي الرافضي يفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يفسرون الشجرة الملعونة بأنها معاوية رضي الله عنه وذريته. هذا كله من التفسير بالرأي المذموم، لأنه تفسير عن هوى، اعتقد اعتقادات ثم حمل القرآن عليه، هذا من جهة العقيدة. كذلك من جهة الفقه تجد أن بعض المفسرين الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة ينحى في الفقه منحا، يذهب إلى مذهب يرجح في المسألة ترجيحا، ثم هو يأتي إلى الآية فيفسر الآية التي فيها الأحكام، يفسرها على ما يعتقد من المذهب الفقهي، يعني يفسرها على ما يذهب إليه، فيأتي بذلك يأتي في ذلك بغلط، حيث إنه فسر الآية لا على ما تدل عليه ولكن على ما يذهب إليه هو، فيكون حمل القرآن على رأسه. وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من تكلم في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، وهي أحاديث وأساندها ضعيفة، لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. المقصود من ذلك أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم، إلى خلاف هذا من يعني من العقيدة والفقه، في غير هذا مثلا يعتقد الأصولي مسألة ويرجحها في حكم أصولي، فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول حمل الآية على ما يرجحه ويرى، وهذا كثير في تفاسير المتأخرين. ولهذا صنف أصحاب المذاهب العقدية كل مذهب صنف في تفسير القرآن مصنفا ينصر به مذهبا، فصنف المجسمة تصنيفا، وصنف المعتزلة في تفسير القرآن، وصنف الماتريدية تفسير الماتريدي موجود، وصنف الأشاعرة كذلك، وصنف المرجئة، وهكذا في أصناف شتى. كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مثلا، أحكام القرآن للجصاف، أحكام القرآن الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي مثلا، إلى آخره. وهذا يدخل المفسر إلى الغلط، وذلك أنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. لا شك أنه إذا كان المفسر على هذه الحال فإن قوله لا يقبل، لأن القرآن يجب أن يفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال بالقرآن. نعم إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل من الكتاب والسنة فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل يعينه على فهم القرآن فهما صحيحا، وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يجتهدون ويفسرون، ويكون اجتهادهم واجتهاد التابعين يعني غالب التابعين يكون اجتهادهم صوابا، وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا بأدلته باستدلالات صواب في نفسها، فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التي تشكل بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى، وهذا يختلف عن تفسير بالرأي المجموع. هذا صنف من الناس. والطريقة الأخرى التي دخل أو الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، وتفسير القرآن بمجرد احتمال اللفظ لمعان هذا ليس فيه مراعاة الحال. وقد ذكرنا أن من مميزات تفسير الصحابة أنهم رأوا حال المخاطب به، ورأوا في تفاسيرهم أسباب النزول، ورأوا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنة، ورأوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذا هم حين يفسرون لا يفسرون بمجرد اللفظ بدلالة اللفظ فقط، بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم بما ذكر. ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف، يعني اختلاف تضاعف، بل هي متفقة لأنهم يرعون ذلك الأصل. أما كثير من المتأخرين فوسعوا الأمر وفسروا بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد يكون له عدة معاني في اللغة، لكن لا يصلح في التفسير إلا واحد منه، وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن. القرآن العظيم ترد فيه بعض الألفاظ في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحد، وهذا يكون بالاستقراء، فتحمل الآية التي فيها اللفظ يحمل على معهود القرآن، لا يحمل على احتمالات بعيدة. لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان هذا الأصل. فمثلا الخير في القرآن يقول العلماء الأصل فيه أنه الماء، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني طريقا لتحصيل المال وهكذا. فإذا أتى في آية استعمال لفظ الخير فأول ما يتبادر للذهن أن المراد بالخير المال، فإذا لم يناسب للسياق صرف إلى المعنى الآخر. هذا يسمى المعهود، معهود استعمال القرآن. مثال آخر الزينة. الزينة في القرآن أخف من الزينة في لغة العرب. لغة العرب فيها أن الزينة كل ما يتزين به، وقد يكون من الذات وقد لا يكون من الذات، يعني إذا تزين المرء بالأخلاق سمي متزينا. لكن في القرآن الزينة أطلقت واستعملت في أحد المعنيين دون الآخر، ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها الزينة. لهذا قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإذا الزينة ليست من ذات الأرض وإنما هي مجلوبة إلى الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة خارجة عن ذات ابن آدم، فهي شيء مجلوب ليتزين به. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينها جل وعلا بزينة. هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في السماء، فجعلها الله جل وعلا زينة لخروجه. فإذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يأتي لفظ الزينة هنا فيحمل، هل يحمل على كل المعهود في اللغة أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك أن الأولى أن كما قال شيخ الإسلام في تأصيله أن يراعى حال، أن يراعى معهود المتكلم به والمخاطب والمخاطبين والحال. فهنا في أحد هذه، فالقرآن فيها أن الزينة خارجة عن الذات، شيء مجلوب إلى الذات. فإذا أتى أحد وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن ما ظهر من الزينة هو الوجه، هذا فسر الزينة بأنه شيء في الذات، وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود في استعمال القرآن للفظ الزينة. لهذا كان الصحيح التفسير المشهور عن الصحابة ابن عباس ابن مسعود وغيرهما أن الزينة، التفسير المشهور عن ابن عباس ومروي عن ابن مسعود وجماعة، أن الزينة هي القرب مثلا، الكحل، اللباس ونحو ذلك. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا لا تبدي الزينة لكن ما ظهر منها، ما ظهر من الزينة، ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به، فلا حرج على المرأة في ذلك. فإذا لا يفسر الزينة هنا بأنها الوجه. لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها الوجه تفسير للزينة بشيء في الذات، وهذا مخالف لما هو معهود من معنى الزينة في القرآن. وهذا له أمثلة كثيرة، نكتفي بما مر. والمقصود من هذا أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التي لها في العربية معاني كثيرة هذا من أعظم العلم التفسير، وهذا لا يؤتاه إلا الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف، لأن تأتي الكلمة وتشكل يشكل تفسيرها، فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآن، ثم بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فيما اجتهدوا في ذلك. أحيانا تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين، تفسر الآية باحتمال لغوي، لكن هذا الاحتمال ليس بوارد على حال المخاطبين. مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيأتي من يأتي من المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم عن الأهلة سؤالا فلكيا معقدا، وهم إنما سألوا عن الهلال لما يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، وكان سؤالا بسيطا لأن هذه حال العرب، لم يكن عندهم من علم الفلك العلم المعقد، إنما سألوا عن أمر ظاهر بين. فتفسير سؤالهم بأنه سؤال عن أمر فلكي معقد هذا لم يرعى في حال أولئك، وإنما فسر بغرائب الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فيأتي المفسر مثل الرازي وغيره يأتون ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك، هذا ليس من المعقود ولا من المعروف في حال الذين سألوا ولا حال العرب الذين نزل القرآن ليخاطبهم أول الأمر. إذن فهنا حصل الغلط من هذه الجهة، وهاتان الجهتان لا شك أن الغلط واقع فيهما، وكلا الجهتين من التفسير بالرأي، لكن الأولى من التفسير بالرأي المذموم الذي توعد فاعله، والثانية من التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال به. وأما التفسير بالرأي الذي يخطئ فيه صاحبه هو ما لم يرع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هنا، وإنما وجهه على أحد الاحتمالات في العربية وأخطأ فيما وجه إليه الكلام. لا شك أن هذا الكلام من شيخ الإسلام تأصيل نفيس، وهو يدل على سعة الاطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وآرائهم المباينة في أقوال السلف. لهذا قال إن التفاسير التي تذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هذه الآراء، وذكر لك جملة من التفاسير. وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود أصلا في تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والأولون في الثاني تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة فتفسير الرافضة كقولهم قوله
يعني كيف يصير مدام كررتها كيف يصير العالم عجبه لا يقضي العالم منها لا يقضي العالم عجبه
لا يقضي منها
لا يقضي منها العالم العالم شعر على فاعل فاعل يقضي لا يقضي منها العالم من الذي يقضي العالم طيب وعجب كيف يعني العجب يصير مفعول يعني انت فهمك المعنى ترك الان وانا شوف فهم المعنى يعني من الان اللي يقضي لا في العالم لا ما عليك يعني احنا بس استفاده لا تاخذنا استفاده زي ما حضرت نعم العالم لا هي العالم لا يقضي منها العالم لكن العالم هو فعل يقضي هو العجب مفعول لا يقضي منها العالم عجبه
فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير كقولهم ثبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر
نكتفي بهذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية
تطرق هؤلاء القاص ثم التطرف ما في تطرف الفاء هو أحسن فتطرق هؤلاء
ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشرفت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي الخلافة وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وتقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وعما يتساءلون عن الملك العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يصارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقائمين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقائمين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان صراط ركعا سجدا، علي وأعدد من ذلك قول بعضهم، والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطول سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير النفي بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ التي لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال، وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت بالذين معه، وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل الشخص المفرد العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وإلا، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعرف كل ذي حق حقا، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير في الآية قوي، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأي مذهب اعتقدوه.
فعندك بقول وجاء قول فإنه إذا جاء
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير الآية قول
ظهر بقول
إذا كان لهم في تفسير الآية قول
إذا كان لهم عندك لهم تركت
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قول فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يتقلوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن
أعد العبارة فطر
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته
نعم
وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، فما هو منصوص في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا العلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مفاد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل ذات المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها.
جملة جديدة
نحن نرجع
أن اللي يخطئون في الدليل يحتاج إلى كلام.
من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسير، وكلامه فيما سمعنا متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة، والتفاسير المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن تبع التابعين. هذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط، وذلك لأنهم فسروا القرآن راعوا فيه المتكلم به والله جل جلاله، وراعوا فيه المخاطب به هو النبي عليه الصلاة والسلام، وراعوا فيه المخاطبين به أيضا وهم العرب قريش ومن حولهم في أول الأمر أو العرب في عمومهم، وأيضا راعوا فيه اللفظ وراعوا فيه السياق. ولهذا تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغة لكنها توافق السياق. أما المتأخرون يعني من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث فيكثر في تفاسيرهم الغلط، وجهة الغلط إما أن تكون أن المفسر اعتقد اعتقادات باطلة كحال أصحاب الفرق الضالة إما المجسمة أو كمقاتل أو المرجئة أو المؤولة أو المنكرين للصفات كالجهمية والمعتزلة ومن شابه هؤلاء، تجد أنهم فسروا القرآن ونزلوه على وفق ما يعتقدون، فجاء الغلط في أنهم قرروا عقيدة عندهم وجعلوا القرآن يفهم على وفق ما يعتقدونه، وهذا نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم. وفي الأصل التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط، والتفسير بالرأي من السلف من منعه أصلا، ومنهم من أجازه واجتهد في التفسير، وهؤلاء هم أكثر صحابة. وإذا جاز الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي فإنما يعنى بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح وبالرأي الصحيح، يعني بالاستنباط الصحيح. وأما الرأي المذموم فهو استنباط أو تفسير مردود، وذلك لعدم توفر شروط التفسير بالرأي فيه. من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما يعتقد، يأتي الجهمي مثلا يفسر أسماء الله جل وعلا التي جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلا، يأتي المرجئ فيفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقد، يأتي الرافضي يفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يفسرون الشجرة الملعونة بأنها معاوية رضي الله عنه وذريته. هذا كله من التفسير بالرأي المذموم، لأنه تفسير عن هوى، اعتقد اعتقادات ثم حمل القرآن عليه، هذا من جهة العقيدة. كذلك من جهة الفقه تجد أن بعض المفسرين الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة ينحى في الفقه منحا، يذهب إلى مذهب يرجح في المسألة ترجيحا، ثم هو يأتي إلى الآية فيفسر الآية التي فيها الأحكام يفسرها على ما يعتقد من المذهب الفقهي، يعني يفسرها على ما يذهب إليه، فيأتي بذلك يأتي في ذلك بغلط، حيث إنه فسر الآية لا على ما تدل عليه ولكن على ما يذهب إليه هو، فيكون حمل القرآن على رأسه. وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من تكلم في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وهي أحاديث وأسانيدها ضعيفة، لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. المقصود من ذلك أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم، إلى خلاف هذا من يعني من العقيدة والفقه، في غير هذا مثلا يعتقد الأصول مسألة ويرجحها في حكم أصولي، فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول حمل الآية على ما يرجحه ويراه. وهذا كثير في تفاسير المتأخرين، ولهذا صنف أصحاب المذاهب العقدية كل مذهب صنف في تفسير القرآن مصنفا ينصر به مذهبه، فصنف المجسمة تصنيفا، وصنف المعتزلة في تفسير القرآن، وصنف الماتريدية تفسير الماتريدي موجود، وصنف الأشاعرة كذلك، وصنف المرجئة، وهكذا في أصناف شتى. كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مثلا، أحكام القرآن للجصاف، أحكام الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن ابن عاد الحنبلي مثلا إلى آخره. وهذا يدخل إلى يدخل المفسر إلى الغلط، وذلك أنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. لا شك أنه إذا كان المفسر على هذه الحال فإن قوله لا يقبل، لأن القرآن يجب أن يفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال بالقرآن. نعم، إن المرء إذا فقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل من الكتاب والسنة فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل يعينه على فهم القرآن فهما صحيحا، وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يجتهدون ويفسرون، ويكون اجتهادهم واجتهاد التابعين يعني غالب التابعين يكون اجتهادهم صوابا، وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا بأدلته بإدلالات صواب في نفسها، فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التي تشكل بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى، وهذا يختلف عن تفسير بالرأي المجموع. هذا صنف من الناس. والطريقة الأخرى التي دخل أو الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، وتفسير القرآن بمجرد احتمال اللفظ لمعان هذا ليس فيه مراعاة الحال. وقد ذكرنا أن من مميزات تفسير الصحابة أنهم رأوا حال المخاطب به، ورأوا في تفاسيرهم أسباب النزول، ورأوا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنة، ورأوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذا هم حين يفسرون لا يفسرون بمجرد اللفظ بدلالة اللفظ فقط، بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما ذكر. ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف، يعني اختلاف تضاعف، بل هي متفقة لأنهم يرعون ذلك الأصل. أما كثير من المتأخرين فوسعوا الأمر وفسروا بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد يكون له عدة معاني في اللغة، لكن لا يصلح في التفسير إلا واحد منه، وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن. القرآن العظيم ترد فيه بعض الألفاظ في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحد، وهذا يكون بالاستقراء، فتحمل الآية التي فيها اللفظ يحمل على معهود القرآن، لا يحمل على احتمالات بعيدة. لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان هذا الأصل. فمثلا الخير في القرآن يقول العلماء الأصل فيه أنه الماء، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني طريقا لتحصيل المال وهكذا. فإذا أتى في آية استعمال لفظ الخير فأول ما يتبادر للذهن أن المراد بالخير المال، فإذا لم يناسب للسياق صرف إلى المعنى الآخر. هذا يسمى المعهود، معهود استعمال القرآن. مثال آخر الزينة. الزينة في القرآن أخف من الزينة في لغة العرب. لغة العرب فيها أن الزينة كل ما يتزين به، وقد يكون من الذات وقد لا يكون من الذات، يعني إذا تزين المرء بالأخلاق سمي متزينا، لكن في القرآن الزينة أطلقت واستعملت في أحد المعنيين دون الآخر، ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها الزينة. لهذا قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإذا الزينة ليست من ذات الأرض وإنما هي مجلوبة إلى الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة خارجة عن ذات ابن آدم، فهي شيء مجلوب ليتزين به. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينها جل وعلا بزينة. هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال: زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في السماء، فجعلها الله جل وعلا زينة لخروجه. فإذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يأتي لفظ الزينة هنا فيحمل، هل يحمل على كل المعهود في اللغة أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك أن الأولى أن كما قال شيخ الإسلام في تأصيله أن يراعى حال، أن يراعى معهود المتكلم به والمخاطب والمخاطبين والحال. فهنا في أحد هذه، فالقرآن فيها أن الزينة خارجة عن الذات، شيء مجلوب إلى الذات. فإذا أتى أحد وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن ما ظهر من الزينة هو الوجه، هذا فسر الزينة بأنه شيء في الذات، وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود في استعمال القرآن للفظ الزينة. لهذا كان الصحيح التفسير المشهور عن الصحابة عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن الزينة، التفسير المشهور عن ابن عباس ومروي عن ابن مسعود وجماعة، أن الزينة هي القرب مثلا، الكحل، اللباس ونحو ذلك. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا لا تبدي الزينة لكن ما ظهر منها، ما ظهر من الزينة، ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به، فلا حرج على المرأة في ذلك. فإذا لا يفسر الزينة هنا بأنها الوجه. لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها الوجه تفسير للزينة بشيء في الذات، وهذا مخالف لما هو معهود من معنى الزينة في القرآن. وهذا له أمثلة كثيرة، نكتفي بما مر. والمقصود من هذا أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التي لها في العربية معاني كثيرة هذا من أعظم العلم التفسير، وهذا لا يؤتاه إلا الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف، لأن تأتي الكلمة وتشكل يشكل تفسيرها، فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآن، ثم بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فيما اجتهدوا في ذلك. أحيانا تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين، تفسر الآية باحتمال لغوي، لكن هذا الاحتمال ليس بوارد على حال المخاطبين. مثلا في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيأتي من يأتي من المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم عن الأهلة سؤالا فلكيا معقدا، وهم إنما سألوا عن الهلال لما يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، وكان سؤالا بسيطة، لأن هذه حال العرب، لم يكن عندهم من علم الفلك العلم المعقد، إنما سألوا عن أمر ظاهر بين. فتفسير سؤالهم بأنه سؤال عن أمر فلكي معقد هذا لم يرعى في حال أولئك، وإنما فسر بغرائب الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فيأتي المفسر مثل الرازي وغيره يأتون ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك. هذا ليس من المعقود ولا من المعروف في حال الذين سألوا، ولا حال العرب الذين نزل القرآن ليخاطبهم أول الأمر. إذن فهنا حصل الغلط من هذه الجهة، وهاتان الجهتان لا شك أن الغلط واقع فيهما، وكلا الجهتين من التفسير بالرأي، لكن الأولى من التفسير بالرأي المذموم الذي توعد فاعله، والثانية من التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال به، وأما التفسير بالرأي الذي يخطئ فيه صاحبه هو ما لم يرع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هنا، وإنما وجهه على أحد الاحتمالات في العربية وأخطأ فيما وجه إليه الكلام. لا شك أن هذا الكلام من شيخ الإسلام تحصيل نفيس، وهو يدل على سعة الاطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وآرائهم المباينة في أقوال السلف. لهذا قال إن التفاسير التي تذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هالآراء، وذكر لك جملة من التفاسير، وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود أصلا في تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والأولون في الثاني تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة
لا يقضي
فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضة كقولهم قوله
كيف يصير مدام كررتها كيف يصير العالم عجبه لا يقضي العالم منها لا يقضي العالم عجبه
لا يقضي منها
لا يقضي منها العالم العالم شيء رابط فاعل فاعل يقضي لا يقضي منها العالم من الذي يقضي العالم طيب وعجب كذا يعني العجب يصير مفعول يعني
انت فهمك المعنى
اترك الان وانا اشوف فهم المعنى يعني من الان اللي يقضي لا في العالم لا ما عليك يعني احنا بس استفاده لا ناخذ نعم استفاده زي ما نعم العالم لا هي العالم لا يقضي منها العالم لكن العالم هو فعل يقضي هو العجب مفعول لا يقضي منها العالم عجبه
فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير كقولهم ثبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر
نكتب بهذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية
تطرف هؤلاء القاف ولا التطرف هذه تطرف بالفاء هو أحسن فتطرف هؤلاء نعم.
ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشرفت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي الخلافة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وتقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن الملأ العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقال هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين فيه في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأبحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان راهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول الجنين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسيرا لفظ ما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ التي لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعج للذين معه وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المفرد العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وإلا. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام ما قربت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقا ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير في الآية بقول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأي مذهب اعتقدوه
فعندك بقول وجاء قول فإنه إذا جاء
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير الآية قول
ظهر بقول
إذا كان لهم في تفسير الآية قول
إذا كان لهم عندك لهم ذكرك
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قول فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يتقلبون، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأغلبه وطرق الصواب، ونحن نعلم أن
أعد العبارة فطر.
فالمقصود بيان طرق العلم وأغلبه وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو منصوص في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسائل الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لأهل المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها.
جملة جديدة
نحن نرجع
لأن اللي يخطئون في الدليل يحتاج إلى كلام.